بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ما نزال في معنى قوله في جوهرة التوحيد: فاستمع، فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاجتمعا. وقلنا باختصار في الأسبوع الماضي هناك حالتان مبينتان بالقرآن. الحالة الأولى سمع وعصيان، والحالة الثانية سمع وإيمان وطاعة لله تبارك وتعالى وموافقة. وقد تقدم الكلام في الأسبوع الماضي على قوله وهو يصف من عصى بعد السمع، قالوا سمعنا وعصينا، فعرفنا لماذا لم يحصل هذا السمع، وفرقنا بين من يسمع بالآذان وبين من يسمع بالقلب، كما قال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فقرر القرآن الكريم أن هؤلاء الذين عصوا مع سماعهم للهدى سمعوا بآذانهم، لكن لم يصل هذا السمع إلى قلوبهم. وقال سبحانه: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ففسر عدم السمع بوجود الغطاء الذي يحجب عن الإبصار وعن السمع، ولكنه سبحانه وتعالى بين أيضا أن هذا الغطاء إنما هو غطاء تراكمي بكسب الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: كلا بل أران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، تتلى عليه الآيات يسمعها بالآذان لكنه يكذب. وفسر ذلك بقوله كما تقدم في الأسبوع الماضي: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ففهمنا أن هذا الغطاء الذي حجب القلوب عن الفقه، لهم قلوب لا يفقهون بها، تسمع الآذان لكن القلوب لا تفقه ما سمعت، يعني لا يصل إليها معنى أنوار هذا الذي في الخطاب، لأن الخطاب في دلالاته مفهوم للعقول للأذهان، لكن لماذا لا تحصل الخشية؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. ها هي الأذن سمعت لكن القلب لم ينفعل، إذن لم يصل إلى القلب، وصل كما قلنا في الأسبوع الماضي وصل إلى الدماغ، وصل إلى الذهن. وقد فصلنا في هذا تفصيلا يمكن الرجوع إليه فيما هو مسجل أو فيما هو على الموقع في الشبكة الحاسوبية، الشبكة العالمية الحاسوبية الإنترنت. اليوم ننتقل إلى الحالة الثانية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها، التي هي السمع مع الامتثال والطاعة. قال الله سبحانه وتعالى وهو يصف الجن، وتعلمون أن المكلف الإنس والجن كلاهما مكلف بالقرآن، أرسل إليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا معشر الجن والإنس، هذا خطاب قرآني متكرر على لسان الجن. نقرأ قوله تعالى: وأنا لما سمعنا الهدى، أي القرآن، سمعوا القرآن من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. إذن في هذا النص القرآني سمع تلاه إيمان. وقال سبحانه في حق الإنس في حق بعض الإنس الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للطاعة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأحسن الحديث كتاب الله. يسمعون أحاديث كثيرة لكن يتبعون أحسن أي يتبعون القرآن. ألا إن أحسن الحديث كتاب الله. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فسمعوا القرآن فاتبعوه وسمعوا اللغو فأعرضوا عنه. إذن هناك قلب مميز يميز بين ما هو رباني وبين ما هو ظلماني نفساني أو شيطاني. هذا التمييز للقلب يا إخوتي وصفه الحق سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن، منها قوله سبحانه إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما معنى فرقان؟ يعني نورا قلبيا تفرقون به، كما أن العين تفرق بين الماء والطعام وتفرق بين الأفعى والعقرب وبين الفواكه المأكولة. لماذا يعرض الإنسان عندما يرى أفعى أو يرى عقرب ولماذا يقبل عندما يرى الطعام الشهي؟ ما السبب؟ لأن هذا البصر أبصر فميز من حيث الحس ما ينفعه. فإذا رزق الله سبحانه وتعالى العبد فرقانا فإنه يستطيع أن يفرق به بين ما ينفعه في المعنى لا في الحس وما يضره في المعنى لا في الحس. يستطيع أن يميز بين المجلس الذي ينفعه. ربما الموازين في بعض الأوقات يا إخوتي تكون صعبة على بعضهم، لكن عندما يعطيك الله سبحانه هذا الحس القلبي فتدرك أن هذا المجلس نوراني وذاك مجلس ظلماني. عندما تدرك أن هذه الكلمة التي تلفظت بها كلمة ظلمانية قبل أن تسأل المفتي هذه جائزة ولا غير جائزة، تستشعر ذلك في قلبك. هذا نور الفرقان الذي هو نتيجة التقوى. عندها لا يستطيع أن يكذب، عندها لا يستطيع أن يغتاب، عندها لا يستطيع أن يأخذ الرشوة، عندها لا يستطيع أن يرتكب المحرمات، عندها يستطيع أن يتلذذ بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة هي نتيجة التقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن بداية الأمر جهد، هذا الجهد قد لا يكون معه فرقان، قد لا يكون مع هذا الإنسان في مبتدأ أمره هذا الحس الباطن، لكنه يصر بإرادة بتصميم، يصر على أنه سوف يتبع ما أمر الله سبحانه وتعالى ويجتنب ما نهاه عنه. هذا الإصرار والإرادة سماه الله جهادا، قال والذين جاهدوا فينا. وهذه يا إخوتي أي مكية، يعني نزلت قبل أن ينزل أمر الله سبحانه وتعالى للإنسان بالقتال، هي آية مكية. لم يكن هناك أي إذن بالقتال، لم ينزل قوله أذن للذين يقاتلون، فذهب المعنى إلى بذل الجهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. فكأن الحق سبحانه يريد منا أن نتعب في أول الأمر دون أن نشعر في قلوبنا بمعنى ما نتعب من أجله، ثم يكرمنا بعد ذلك بالفرقان، فإذا ظهر الفرقان في قلوبنا ميزنا، أدركنا أن حضور مجلس العلم نافع، أدركنا أن حضور المجالس التي فيها ما يسخط الله سبحانه وتعالى ضار على أنواعها، كانت مكرا، خديعة، غشا، تدبيرا من أجل الإيقاع بالإسلام وأهله إلى آخر ما هنالك. التفصيلات نحن في غنى عنها في هذا المجلس العلمي، إنما هذا الحس الباطن الذي هو الفرقان يكون معه ما أخبر سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يعني لماذا أحببت الطعام المشتهى؟ لأنك رأيته، شممته، أحسست به. فعندما يحس القلب بهذه المعاني يحبها: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. عند ذلك ترى أن المرأة تقبل على ما يحبه الله ولو خالف ما يحيط بها من العادات، وأن الرجل والشاب والطفل والكبير والصغير لو أنه وفق إلى هذه الحالة تجد أنه يوافق الله ويحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. لاحظوا يا إخوتي، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأي شيء أمره ربنا؟ ينبغي أن نعيد على قلوبنا هذه المعاني. أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ولده. نحن ما أمرنا بذبح أولادنا، إنما أمرنا بإكرامهم، ومع ذلك نتخلف عن أمره. سيدنا إبراهيم أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ولده، فوافق الله تعالى ووافق ولده هذا، وقال سبحانه وهو يصفهما معا: فلما أسلما. وعندما رجع سيدنا إبراهيم إلى إسماعيل وقد كبر وتزوج، لاحظوا، جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرأى ظلمانية زوجته هذه التي تزوجها، فقال: قولي له يغير عتبة داره، يعني يأمره أن يطلق زوجته وأن يتزوج غيرها. أمر من الله، لأن سيدنا إبراهيم رسول، لا يتكلم إلا بوحي، لا يتكلم بهوى نفس، إنما يتكلم بوحي. سيدنا إسماعيل يسمع الأمر. انظروا إلى قيمة المصيبة، يعني يأمره باللغة الحلبية يعني يخرب بيته، وإذا هو يلبي أمر الله. لماذا يقص الله علينا ويقص رسول الله علينا هذا؟ حتى نرى أن القلب الذي صار فيه الفرقان وميز بين النافع والضار يسمع، يستجيب. القلب الذي لا يسمع لن يستجيب. مشكلتنا يا إخوتي أننا لما وقعنا في الظلمانيات وأكثرنا من المخالفات وجد الغطاء، لما وجد الغطاء انعدم التمييز، لم يكن عندنا هذا الحس الباطن. كان أحدهم يفضل أن يرمى في نار من الدنيا، نار محسوسة، على أن يفعل أمرا يغضب الله سبحانه. سيدنا خبيب لما صلب وأرادوا قتله قالوا: أما تتمنى أن تكون في أهلك ويكون مكانك هذا لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله ما أتمنى أن أكون في أهلي ويشاك رسول الله بشوكة، شوكة فقط. لو خيروني أيهما أحب إليك، تصلب أم يشاك رسول الله بشوكة؟ قال: لا أفضل أن أصلب على أن يشاك رسول الله بشوكة. يا إخوتي، نحن عندما نفعل المخالفة كأننا نقدم شوكة في جسد رسول الله. نعم، قال الإمام الشعراني رحمه الله: من معنى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أي أنت يا رسول الله في أمان من أن نخالف شريعتك، لأن رسول الله يتأذى وتعرض عليه أعمالنا، يتأذى يشعر كأنه في شوكة عم بتشوك جسده الشريف، فنحن عندما نرتكب مخالفة ومحسوبون عليه، نحن حسبنا عليه. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعرضنا في معاملاتنا عن شريعته، أعرضنا في عاداتنا عن شريعته، أعرضنا في أسواقنا عن شريعته، أعرضنا في بنوكنا عن شريعته، أعرضنا في أحوالنا الاجتماعية، في أحوالنا السياسية، في تركيباتنا الإقليمية، فرقنا الأمة، بدل أن نكون أمة واحدة صرنا نعيش القطرية والإقليمية والقومية وقضايا لا نهاية لها، وكلها بعيد عن التركيب التي أرادها الله تعالى لنا. واعتصموا بحبل الله جميعا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن نحن في كل يوم نفعل شيئا من خلال رعونات النفس، وكأننا بذلك نقدم شوكة ليتأذى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو الفارق. إذن الذين يستمعون القول، يستمعون ما يقال فيتبعون أحسنه، يتبعون القرآن الذي هو أحسن القول، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هؤلاء هم المهديون وهم أهل الألباب، وأهل الألباب هم أهل العقول التي تنورت، التي وصل النور إليها. فإذا تنور العقل صار يسمى لبا، وما وردت الألباب في القرآن الكريم إلا على سبيل المدح أبدا. العقول يمكن أن توجد لقوم يعقلون، أفلا يعقلون، يخاطب فيها أهل الكفر يدعوهم إلى التعقل، لكن الألباب ما وردت إلا في عباد الله. إذن هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه لهم وصفان. الوصف الأول هداهم الله، هذه قضية لا نستطيع نحن أن نملكها لأنها بيد الله، هداهم. فيأتي الإنسان يقول طيب هداهم الله، إذن ما ذنبي أنا؟ فقال معها وأولئك هم أولو الألباب. إذن عندك في هذا أمران، إذا كنت لا تعرف كيف هو الطريق إلى الهداية، مع أنه مبين في القرآن، يرد على هذا الذي يقول أنا لو أن الله هداني لكنت من المتقين، يرد عليه ويقال له إن الله تعالى بين أسباب الهداية في القرآن، اقرأ القرآن، فمن أسباب الهداية تلاوة كتاب الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من أسباب الهداية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن ينقل علوم سيدنا محمد وإنك لتهدي. من أسباب الهداية المجاهدة، يعني أن تصر كما قلنا في أول الدرس، أن تصر مع أنك لا تشعر في باطنك بدافع وحافز، أن تصر على فعل المأمور ولو كانت نفسك لا تشتهيه. وهذا مبين في قول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. إذن هو سبحانه لما قال هداهم الله هنا اختصر، لكن دلك في موضع آخر على أسباب الهداية، فأسباب الهداية مبينة في القرآن ومفصلة. إذا قلنا هذا أطعمه الله، إيه؟ لكن من الذي أتى بالطعام وحمله؟ فلان. إذن فلان يؤجر، والذي خلق الإطعام هو الله، الله سبحانه قال وارزقوهم، إيه؟ وهو الذي قال يرزق من يشاء. إذن هل هناك تناقض؟ لا، من حيث خلق الأفعال لا يخلق إلا الله، من حيث الأسباب ينبغي أن نأخذ بالأسباب، فأنت تأخذ بالأسباب وأنت مطالب بالأسباب. فإذا قرأت في القرآن هداهم الله، إياك أن تعطل الأسباب، ابحث في القرآن عن أسباب الهداية، ولا تقول أولئك الذين هداهم الله إذن أنا مالي على أنا برا. لا، أولئك الذين هداهم الله، فابحث عن أسباب الهداية حتى تكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال وأولئك هم أولو الألباب. وأولو الألباب بين سبحانه وتعالى من هم. قال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، يعني دلائل وعلامات تقود مين؟ لأولي الألباب. ثم فصل في وصفهم من هم أولي الألباب، كيف الواحد يصير من أولي الألباب، يعني هل هي القضية خلاص نزل من السماء هؤلاء أولي الألباب، أم أولي الألباب إنما هي عملية تربوية، نتيجة تربية، نتيجة معادلة فيها مقدمات ونتائج؟ لا، قال وهو يصفهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني ما معنى هذا؟ لأنه الإنسان إما أن يكون قيام أو قعود أو على جنوبه، ما في غير هالحالات الثلاثة. يعني باختصار بدل أن يقول يذكر الله على سائر أوقاته وفي سائر أحواله، فصل لك فقال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهو نائم يخرج عن الغفلة، هو مضطجع يخرج عن الغفلة، هو قاعد يخرج عن الغفلة، هو قائم يخرج عن الغفلة، هو في سوقه يخرج عن الغفلة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن في كل أوقاته يخرج عن الغفلة، في كل أوقاته يعيش حالة تدبر، في كل أوقاته يعيش حالة تيقظ. هذا التيقظ يبدأ باللسان ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأفهام والقلوب. ألم يقل صاحب الحكم العطائية رحمه الله لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، يعني بلسانك تذكر تقول لا إله إلا الله، لكن القلب والعقل لا ينفعل لهذا أبدا، لسانك يتحرك فقط، تقول لا إله إلا الله، تقول سبحان الله، تقول الحمد لله، تقول الله أكبر، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن لسانك فقط يردد، عقلك ليس له نصيب، قلبك ليس له نصيب. لكن بعد ذلك هذا التكرار، بعد التكرار والتأمل وأنت ترددها دون أن تهذها هذة. يعني أنا أحب أن أقول لإخواني بعض الناس يشغلهم العدد عن المدد، هذه حقيقة مشهودة. ايش عم تعمل؟ قال عم بستغفر. واحد ايش عم تعمل؟ قال عم بسبح. هذا شغله العد ليه؟ قال لانه مطلوب مني اسبح 100 مرة. يا سيدي لا تسبح 100 مرة، سبح 3 مرات، سبح مرة بس على مهلك وانت تتدبر فيها. لذلك هذه مشكلة تشوف مسك المسبحة، خاصة فيما يعرف مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا مجلس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد ما بتشوف لسه مسك المسبحة، قال له واحد هذا بنشوفه بعيننا، قال خلص 100 مرة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بكون انت لسه عم تصلي على النبي 5 مرات ما خلص، ايش عمله؟ هذا عدد، هذا اشتغال بالعدد، الاشتغال بالعدد والإعراض عن المدد منهي عنه. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، الكثرة من الذي قال الله يحب الكثرة؟ مين قال؟ مين اللي علمك هذا الكلام؟ من الذي علمك هذا الكلام أنك مأمور بالكثرة؟ لا لا لا، من أحلى ما قرأت في كلام القوم رضي الله تعالى عنهم، مقولة لأبي يزيد البسطامي، هذا الرجل الولي الصالح، يقول: لو صفت لي تهليلة واحدة، يعني قلت مرة وحدة صافية ما فيها ولا غبرة، مرة وحدة قلت لا إله إلا الله، لو صفت لي تهليلة واحدة ما باليت بعدها. يعني لو أنني أقول مرة واحدة وأنا قلبي منفعل لهذه المرة الواحدة، أقول لا إله إلا الله. يا حبيبي لماذا؟ أقول له الأوراد، أنا كان وردي 100 مرة، صار وردي 300، صار 1000، صار 5000، كأنه تفاخر في الأموال والأولاد. عجيب، أنت لسه وردك 300؟ أنت لسه شغلتك فاضية؟ لا، أنا صار 10000، صار عندي 100000. هذا ألم يقل ربنا: وقليل من عبادنا الشكور؟ ألم يقل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة؟ ليش فهمت بس هذا بالعسكر والجيش؟ فهمت أنه إذا جيش قليل وجيش، لا لا لا، القليل الذي فيه المدد خير من الكثير من العدد وليس معه المدد. لذلك الذين يذكرون الله ليس معناها أنه يلقلق بلسانه، لا لا لا، تعال إلى الأذكار المأثورة، أعدها على قلبك بشيء من السكينة والطمأنينة. ومثل هذا يا إخوتي تلاوة القرآن، بده يلحق 5 ختمات، بده يلحق 3 ختمات رمضان. خاصة نسمع بعض الأخوات: أنت كم ختمة ختمتي؟ لا أنا ختمت 5 ختمات. والله سيب أعطيني أنت، أنا ما أحسنت أختم غير ختمتين. بيجي واحد من الذين يتدبرون كتاب الله، قل له أنت كم ختمة؟ قل له والله أنا ما أحسنت أقرأ غير 10 صفحات. يا عيني، مر عليك رمضان كله وطلعت ب10 صفحات؟ يا ريت تطلع بصفحة، يا ريت تطلع بنص صفحة، لكن بتفهمه. والله يا أخوانا، أنا حكى لي أستاذي عن أستاذه، أستاذي هو الولي العارف الشيخ محمد الهاشمي سلمساني رحمة الله عليه، إمام أهل التوحيد، سندنا في علم التوحيد إليه. بعد صلاة العشاء جلس وأراد أن يقرأ بعد العشاء كما يقرأ كثير من الإخوة تبارك الذي بيده الملك. فلما بدأ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، استوقفته هذه الآية فأعادها، هكذا حكى لأستاذي عن أستاذي، فأعادها: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فاستوقفته الكلمات فبدأ يعيد، وهو بعد صلاة العشاء بده يقرأ سورة تبارك. استوقفته فبدأ يعيدها وهي تستوقف ويتأمل في معانيها ويغوص ويغوص. حكى أستاذي لي، قال: حتى طلع الفجر وهو يتأمل في تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، مأخوذ بها. فلما طلع الفجر جاء الذي كان يخدمه رحمة الله عليه، بيقولوا له أبو سليمان المنير، صح للشيخ، قال له: أبو سليمان هذه في أي سورة؟ قال له: أبو سليمان هذه بأي سورة في القرآن؟ انظروا يا أخوانا، نحن اليوم نعيش حالة التكاثر، ليس فقط في الأموال والأولاد، لا، بل نعيش حتى حالة التكاثر في الركعات، والتكاثر الكثرة بدون أن نلاحظ المضمون. ربما تنفق وأنت ترى فقيرا محتاجا فتغطي حاجته، تنفق هذا الإنفاق الموظف، قد يفوق هذا الإنفاق ولو كان قليلا لكن غطى حاجة إنسانية، قد يفوق إنفاق 100 الملايين. وكم من الناس ينفقون ليقال. إذن الكثرة لا قيمة لها، إنما ينبغي أن ينفذ إلى مضمونها. فإذا قلنا يذكر الله، إذن يخرج عن الغفلة. لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك مع وجود ذكره. يعني معليش، اشتغل بذكر الله بلسانك ولو كان عقلك لا يأخذ حظه، لكن اذكر على طريقة يمكن فيما بعد أن يأخذ عقلك نصيبا منها. فإذا جلست تكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، ما فهمت سعيد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بتعيد لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بتأسرع؟ بعد 30 مرة تبدأ تقول إيش يعني الحول؟ يعني هذا الذي أراه، يعني أنا شايف حالي شاطر، شايف حالي عندي إمكانيات عالية، هذا كله اسمه حول. والقوة أنا بحسن أعمل كذا وبحسن أعمل كذا، هذا كله لا حول ولا قوة إلا بالله. في الأخير بعد 100 200 وكررت في اليوم الثاني والثالث وأنت تتأمل فيها، بعد شهر بعد شهرين وصلت إلى أنني إذن ضعيف من غير الله، أنني محتاج إلى الله، أنني في أمس الحاجة في كل حركة أتحركها إلى الله. وصلت بقلبك إلى معنى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الله، إذن هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، إذن ما أحلى. طيب انظر كم كررها ثم فهمها. إذن لو أنه كرر لا إله إلا الله وبعد تكريرها وهو في حالة الهدوء والسكينة لا يشتغل بالعدد عن المدد، احفظوا هالكلمة، ينبغي ألا نشتغل بالعدد عن المدد. فلما كررها 3 4 10 بعدين بدأ يقول الله، إذن لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله، إذن كلما توجهت إلى غيره أتوجه إلى غير مستحق، أتوجه إلى من لا يستحق، إذن لماذا أتوجه إلى غيره؟ انظر لا إله إلا الله غيرت حياته، عندما ذكر بلسانه انتقل هذا الذكر بلسانه إلى فهمه، انتقل إلى عقله وقلبه، عند ذلك لما يتفاعل بفهمه وقلبه مع معنى ما يسمع عند ذلك سينتج سلوكا. ما في أكثر من ممارساتنا، لكن المضمون الفهمي المعرفي فيها التواصل بيننا وبينه قليل. لذلك أول وصف لأولي الألباب إذا أردنا أن نكون من أولي الألباب، أول وصف يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، أي يذكرون الله في سائر أحيانهم، في سائر أحوالهم، في سائر أوقاتهم، يعني خرجوا من الغفلة ولو كان اللسان صامتا. الذكر الدائم ليس معناه أن يتحرك لسانك فقد، يكون اللسان صامتا لكن القلب يذكر الله. إذن هذا أول وصف لأولي الألباب، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أول وصف يذكرون الله. الوصف الثاني ويتفكرون. في أي شيء يتفكرون؟ الآن يمكن للإنسان أن يدخل إلى مخبر الفيزياء وهو يتفكر في محصلة القوى، ويمكن أن يدخل إلى مخبر الكيمياء وهو يتفكر في اجتماع ذرة الهيدروجين مع الأكسجين التي تنتج الماء، ويمكن أن يتفكر في الحمض القوي والحمض الضعيف الذي يتفكك، ويمكن أن يتفكر وهو في المختبر في الحقل المغناطيسي والكهربائي. هل هذا هو التفكر الذي يتحدث عنه القرآن؟ نعم، بشرط أن يرى وراءه الفاعل أو الفعل. ويتفكرون ما قال في السماوات والأرض، في السماوات والأرض إذن تفاعلات فيزيائية وكيميائية وكهربائية ومغناطيسية السماوات والأرض، لكنه قال في خلق السماوات والأرض. يعني عندما ترى الهيدروجين والأكسجين اجتمعت ذرتان مع ذرة من الأكسجين وجد الماء، فتقول سبحان من أوجده. ترى الحقل المغناطيسي وترى كيف تنجذب برادة الحديد إلى المغناطيس، فتقول سبحان من جذبها، سبحان من خلق هذا الاقتران، خلق الاقتران بين المغناطيس وبين هذه البرادة الحديدية. من الذي خلق هذه السنة؟ من الذي وضع هذه المعادلات؟ إذن ما الفارق بين جامعات الأمة الإسلامية؟ اليوم قليلة جامعات، ما موجود في الأمة الإسلامية جامعات، جامعات إسلامية بس موجود كثير مكتوب الجامعة الإسلامية بس ما موجود جامعة إسلامية. أيام زمان كان في جامعة إسلامية، لما كان العصر الذي يعرف بعصر النهضة والحضارة الإسلامية قرأنا الكتب التي كان يكتبها علماء الرياضيات وعلماء الطب. أنا أتحدث من خلال اختصاصي، لما قرأت في تاريخ الطب أو قرأت كتب الطب القديم كنت أجد أنه لا يغفل عن الربط بين الفعل وفاعله، لا يقف مع التوصيف الظاهر. اليوم جامعاتنا هي تكرير حرفي لمنهج مادي غربي، والشاطر كثير الذي يترجم كتاب من جامعة غربية. نحن نقول نعم يجب أن نترجم أحدث الأبحاث التي وصل إليها الغرب، لأنه في هذا الوقت هو السابق في الحضارة المادية، ويجب علينا اتباعه في هذه المعادلات وهذه الاكتشافات. يجب شرعا علينا اتباع الغرب المتطور في حضارته المادية، مع ربط هذه الحضارة بفاعلها، مع ربط هذه الحضارة بالفعل الذي هو خلف المادة. هذا مع الأسف بسبب فقداننا لهويتنا وتحولنا إلى ببغاوات، أي كلمة يقولونها، حتى لو قالوا كلمة في حق دينهم في الغرب صار صراع بين الكنيسة والمختبر، فقالوا بالفصل بين الدين والدولة. نحن لما رأينا أنهم نجحوا في الفيزياء والرياضيات والفلك، إذن هم أئمتنا في كل شيء، فقلنا كما قالوا نفصل بين الدين والدولة. قال له لا هذاك الدين غير هالدين، هذا دين الإسلام يدعو إلى دخول المختبر. هناك أحرق من دخل إلى المختبر، أحرق، والذي قال بكروية الأرض أحرق، وهنا الإسلام يدعو إلى المختبر، فلا يصح أن نلبس ثوبا لم يفصل لنا، فنحن نحضر من الغرب لأنه سبقنا في وقت من الأوقات سبقنا، وجامعاتنا في الأندلس هي التي أنتجت النهضة الأوروبية، لكن الآن نحن مطالبون على مبدأ أن الحضارات ثلاثة سلسلة، دائما الحضارة سلسلة. الصين كانت أمة متخلفة لكن استفادت من الحضارة الغربية، وها هي بدأت تسابق الغرب وبعد قليل ستسبقه، هذه سلسلة من الحضارة، فينبغي أن نبني، لكن بدون أن نفقد هويتنا، بدون أن نفقد حضارتنا المعنوية. جميل أن نستورد الحضارة المادية من الغرب، لكن لا نتخلى عن حضارتنا المعنوية. فنحن شعار جامعاتنا اقرأ باسم ربك، ليس اقرأ باسم المادة، نقرأ المادة باسم ربنا. لذلك اليوم الجامعة الإسلامية شبه مفقودة، ومع الأسف مين اللي بيسمي حاله الجامعة الإسلامية؟ إذا كان بدرس علم الفقه. أما بدرس الطب وبسمي حاله جامعة إسلامية، لا، هذا قليل قليل. إذا درس الطب وهو يربط الطب بكل ظواهره بخالق السماوات وخلقه، إذن ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وما قال في السماوات والأرض، إذن عندنا واجب وهو أن نتفكر في السماوات والأرض لنصل إلى خلق السماوات والأرض. هذا هو الفارق الكبير بين جامعاتنا اليوم داخل مساحة عالمنا الإسلامي وجامعات أسلافنا. مو معنى ينبغي أن نعيد العلوم القديمة حتى نصير جامعات متطورة، لا لا لا، خذ العلم الحديث المتطور لكن لا تتخلى عن حضارتك المعنوية التي تقرأ فيها خلف كل ظاهرة كونية مكونها فعل مكونها. إذن أول وصف لأولي الألباب يذكرون الله. الوصف الثاني يتفكرون في فعل الله، يذكرون الله ويتفكرون في فعله. ثالثا يصلون إلى نتيجة، هذه النتيجة أن هذا الكون لا يمكن أن يكون فيه عبثية. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إذن أنت جيت على الدنيا وبدك تطلع، إيش شغلتك؟ قال والله فوقنا الصبح الحمد لله، فطرنا وقعدنا وشربنا القهوة وانبسطنا ونكتنا وسمعنا وأخذنا وفتحنا الأخبار وقرينا الجريدة، كثير منيح. ويقص عليك قصته إلى المساء. طيب ما حكمة يومك؟ ما حكمة وجودك؟ كل المخلوقات الحيوانية فائت الصبح وقامت على شغلة وأكلت وشربة، طيب ما الذي فعلته أنت؟ هل فهمت أنك في هذا الكون صاحب مهمة؟ إني جاعل في الأرض خليفة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وحملها الإنسان. هل تذكرت أنك صاحب أمانة؟ فإذا فهمت أن هذا الكون ما خلقه الله سبحانه عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وسخرنا لكم الشمس والأرض والبحار والأشجار والنار وكل شيء مسخر لهذا الإنسان، وإيش ما بده في الكون بيعمل كله، وبعدين شان تقول والله إيه اللي بدي إياه بعمله؟ لا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن أولا يذكر الله، ثانيا يتفكر في فعل الله، ثالثا يصل إلى نتيجة وهي حكمة الله، انتفاء العبثية. ما في عبثية، فأين هو من هذه الحكمة؟ هل قام بأداء المهمة بالوظيفة؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ليه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن حتى تكتمل الحكمة لابد من حساب، لأنه لما نظرنا إلى هذا الكون على وجه الأرض رأينا جبار فرعون ظلم وتجبر وتكبر ومات وما أخذ جزاته، ربما نرى واحد حاكم فعل جرائم وبعدين حكم في الدنيا، لكن كم نرى من الفراعنة والجبابرة مشوا وماتوا وراحوا ما أخذوا عمره كله يفعل ما يشاء. هل يمكن أن يكون هذا الكون منتظم وفيه حكمة وبعد ذلك لا يقف هذا الظالم مع من ظلمه في محكمة عدل إلهية؟ لا يمكن أبدا. فقنا عذاب النار، يعني يا رب لا تجعلنا من الذين تكون نتيجتهم لما تظهر نتيجة الحكمة في الآخرة. نحن نرى الحكمة في الدنيا وستظهر نتيجتها في الآخرة، لا تجعلنا ممن تكون نتيجته الفشل. فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. يعني ما في أبشع من هذا الفشل بعد أن يوقف الإنسان في محكمة العدل الإلهية فتخرج النتيجة راسب، ما في نجاح. الطلاب الجامعيين بيعرفوا لما برقد قولوا طلعت النتائج وروح وطلع على قائمة الأسماء، إذا شاف اسمه بين الناجحين تنفش، إذا شاف الحكي على غير ذلك سود وتشوف. هذا يعني عنده فرصة ليعيد المادة مرة مرتين، بمشي الحال برجع بعيد، برجع بياخذ ملخصات، بياخذ كتاب، بياخذ بوسع المراجع. لكن هناك مصيبة، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيت، خلاص. لو قال يا رب عجل الامتحان ممكن؟ معلش في هذه الدنيا يمكن يقول اللي عم طلح يعني ظلمني، هناك يقول له كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، انت حاسب نفسك، هاي الدفتر وتفضل وسلم العلامات قدامك، انت حط النتيجة طلع. يا لطيف، كفى بنفسك، الله سبحانه يرضى منه ان يحاسب هو نفسه. انت وقف يوم القيامة، تعال واحد شتم وضرب وعمل وساوى وغتاب وساوى، ايه ايش تحكم عليه؟ قال هاد ما نعمل فيه، هذا هو انت. فالحق يرضى منك ان تحاسب نفسك. سبحان الله. اذا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، لانه ما في اعادة. ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمة هو قائلها، هذا ما عاد فيه. مجرد ما اجى ملك الموت واخذ هذه الروح خلاص طويت الصحيفة. يا ملائكة الله افتحوا لي الصحيفة يوم واحد بس، يوم ارجع استغل لي شغلتين منها. لا 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 خلاص طويناها. يعني بنهاية الامتحان في الجامعة بقولوا انتهى وقت الفحص، بقول يا الله ما عرفنا المرة الثانية هنيك، ما في خلاص انتهيت طويت ولم تفتح ثانية. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. لا تظلم هناك الحق سبحانه وتعالى. شوفوا قال حقوق الله مبنية على المسامحة، يعني إذا الموضوع بينك وبين ربنا سامحك، لكن بين العباد ربنا بترك العباد يتحاسبوا بين بعضهم. أبدا. قل له أنت بدك حقك؟ قال أبدا ما بنزل على جهنم حتى أخذ حقي من هذا. هذا اللي عمل حاله شيخ وعمل حاله دين وصلي الصلوات الخمس وأكل حقي، هذا اللي عمل حاله دين وصلوات وحاج وزكاة وصار يغتابني وصار ينهش بلحمي، ايه؟ قال له انا ما اكلت لك حقك، اخذت شي مصاري، اخذت شي منك. قال له ايه نهشت عرضي، انت ما اخذت مالي لكن اخذت عرضي، نهشت عرضي، اغتبتني وما خليته لبقيت علي. سيدنا رسول الله ماذا قال لعائشة ام المؤمنين لما قالت عن صفية؟ قالت يا رسول الله، يعني اشارت بيدها، يعني اصيرة، يعني اي اصيرة، يعني لك صحيح كانت من اجمل نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة صفية، جميلة جدا. فكانت سيدة عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصيرة، يعني فيها عيب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنت نسه. طيب ما قالت شيء، شلون اللي نازل عشرح في النار؟